أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجليل ثناؤه، الجزيل عطاؤه، العظيمة صفاته وأسماؤه. أحمده تعالى على نعمه الوافرة الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالحق والهدى، وقاد البشرية إلى الخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، عبدك ورسولك بما انتجبته من رسالتك، وكرمته من نبوتك، ولا تحرمنا النظر إلى وجهه والكون معه في مستقر رحمتك. عباد الله، اتقوا الله فبتقوى الله تفوزون، والتزموا نهج الله فباتباعه تسعدون، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس الغنى من كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: فقر النفس شر الفقر. الغنى والفقر مصطلحان اقتصاديان يرتبطان بمدى امتلاك الإنسان للثروات والإمكانات المادية، فإذا كان الإنسان يمتلك مستوى من الإمكانات المادية يطلق عليه غني، وإذا كان لا يمتلك إمكانات مادية يطلق عليه فقير. هذا هو المعنى في الأصل، لكن الثقافة الإسلامية نقلت هذين المصطلحين إلى ميدان التربية والأخلاق، فتحدثت النصوص الإسلامية عن غنى النفس وعن فقر النفس. والمعروف أن الغنى يرتبط بالإمكانات المادية، لكن هذه النصوص توجهنا وترشدنا إلى أن هناك ثروات روحية معنوية يمتلكها بعض الناس ويفتقر لها آخرون. امتلاك الثروات المعنوية ينبغي للإنسان أن يكون أكثر حرصا عليه. الثراء المعنوي هو أهم للإنسان من الثراء المادي، بالطبع لا يوجد تناقض بينهما. ليس معنى الثراء المعنوي الروحي أن يكون الإنسان فقيرا ماديا، ولكن المقصود من هذه النصوص أن تكون الأولوية عند الإنسان للثروات الروحية، للإمكانات المعنوية. وإذا ما حصل على الإمكانات المادية لا ينبغي أن تشغله، أن تكون بديلا لديه عن الثروات المعنوية الروحية. لذلك نجد أن هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وآله يقول ليس الغنى من كثرة العرض. العرض هي الإمكانات المادية التي بيد الإنسان، ولكن الغنى غنى النفس، أن تكون نفس الإنسان غنية ثرية روحيا ومعنويا. وأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول فقر النفس شر الفقر. مهما امتلك الإنسان من إمكانات مادية، إذا كان فقيرا في الجانب المعنوي في الجانب الروحي، فإنه يعيش في شر الفقر وفي أشد الفقر. غنى النفس هو ثراؤها بالملكات الفاضلة والسمات النبيلة، والفقر انعدام تلك الملكات أو ضعفها في نفس الإنسان. المروءة، العزة، روحية البذل والعطاء، التواضع، الصبر، القناعة، حسن الخلق، وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة والسمات النبيلة، هذه هي الثروات الحقيقية الروحية المعنوية. من امتلكها فهو غني وإن كان معدما من الناحية المادية، ومن عدم هذه الصفات والملكات فهو فقير مهما كانت أمواله وثرواته. عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله، هذا هو المعروف، معنى الغنى كثرة المال. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إذا أردنا المقارنة بين الثراء المعنوي الروحي والثراء المادي، وكما أكدت هذا لا يعني التنافي بينهما، فالسعيد هو من اجتمع له الأمران، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. لكننا حينما نريد المفاضلة والمقايسة فإننا نجد أولا أن الثراء المعنوي باق مع الإنسان، بينما الثراء المادي قد يأتي وقد يزول. الإنسان الذي يمتلك صفات نبيلة، أخلاقا حسنة، هذه الأخلاق تبقى معه، لكن من يمتلك مالا، من يمتلك عقارا، من يمتلك منصبا، هل يضمن أن يدوم له المال وأن يدوم له المنصب؟ إذن الثروات المعنوية هي الأثبت، هي الأبقى. هذا أولا. ثانيا، الثراء المعنوي مصدر رضا وسعادة، بينما المادي قد لا يحقق ذلك. الإنسان الذي تكون نفسه ثرية معنويا يعيش راحة، يعيش سعادة، راض عن نفسه، مرتاح في داخل وجدانه وضميره. بينما قد يكون الإنسان الذي يمتلك الثروات المالية الهائلة لكنه لا يمتلك ثروة روحية، قد يعيش الشقاء، قد يعيش الاضطراب النفسي، وهذا ما نسمع عنه ونلحظه عند كثير من الأثرياء. أنت تراه ثريا وترى لديه ممتلكات فتتصور والله هذا مرتاح، والله هذا مستانس، شوف بيته ايش سعته، شوف سيارته ايش فخامته، شوف رصيده في البنك ايش ضخامته، لكنك لو اطلعت على داخل حياته وعلى حقيقة واقعه قد ترى أنه يعيش عدم انسجام في داخل نفسه ومع من حوله وفي تعاطيه مع الأمور. كتبوا مرة خلال مشكلة الأسهم، خسائر الأسهم اللي صارت، إنسان كان عنده محدود الدخل، جمع كل ما عنده واقترض شوية مع أقربائه، سوى له رأس مال 300-400 ألف 500 ألف ودخل في الأسهم. وفي واحد عنده ثروة 100 مليون، مو مقترض، ثروة كبيرة عنده، نصها 50 مليون حطها في الأسهم، صارت الخسائر. هذا مسكين محدود الدخل واللي مقترض 300-400 ألف خلاها في الأسهم خسرها، وذاك اللي مخلي 50 مليون لكنها نصف ثروته خسرها. كيف تعامل الشخصان مع هذه القضية؟ محدود الدخل شوية تأثر، بعدين لأنه يمتلك ثراء روحي سلم أمره لله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، وهذا تصير وواجه المشكلة، وبالتالي شيئا فشيئا تغلب عليها. لكن صاحبنا الثري اللي حاط 50 مليون، موقف ما صار مثل موقف هذا، أصيب بالاكتئاب، أصابته أمراض نفسية، عانى معاناة كبيرة شديدة، مع أنه عنده 50 مليون ثانية، يعني مو هذا مو كل فلوسه، مو كل أمواله. لكن حينما لا يكون هناك ثراء روحي، حينما لا يكون هناك ثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى، فإن الثراء المادي يسبب للإنسان مثل هذه الحالة ومثل هذا الشقاء. هذا هو فارق جوهري بين الثراء المادي والثراء المعنوي. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. شنو قيمة 50 مليون ومئة مليون؟ هو واثق بما في يد الله سبحانه وتعالى، وهذا تجل للثراء الروحي المعنوي. ثالثا، الثراء المعنوي يدفع الإنسان إلى حسن التعامل مع محيطه، بينما الثراء المادي الذي يفتقد الثراء المعنوي، نؤكد على هذه النقطة، هذا قد يجعل الإنسان غير منسجم مع محيطه. الإنسان الثري والذي تكون روحه ثرية أيضا يصل رحمه، يحسن إلى الآخرين، يبذل من ماله في سبيل المجتمع، يتواضع للناس، لكن حينما لا يكون كذلك رغبته في المال والثروة تقوده إلى سوء التعامل مع الآخرين. ورأينا وسمعنا أشخاصا دخلوا مع والديهم، مع أبيه، مع أمه، يدخل في مشكلة وتوصل إلى المحكمة، خلافا على قطعة أرض أو خلافا على مبلغ من المال. هذا الإنسان الذي يشتكي أباه أو يشتكي أمه أو يدخل في مشكلة كبيرة دائمة مع أخيه من أجل مبالغ محدودة من المال، هذا هو ما يقود إليه الطمع والجشع والحرص في الحفاظ على المكاسب المادية، بينما من يمتلك الثروات الروحية غالبا ما لا يقع، بل بالتأكيد لا يقع في مثل هذه المطاب. وتحدثت إحدى التقارير عن أختين كانت إحداهما متزوجة من رجل محدود الدخل، زوجها محدود الدخل، أوضاع مستورة بقولتنا، وأختها متزوجة من واحد ثري متمكن. هذه الزوجة، الأخت اللي زوجها محدود الدخل، كان كانت تنظر إلى أختها هنيالها، زوجها غني، عنده فلوس، عنده ممتلكات، وشوية بعض الأحيان يعني تتأسف على وضعها أن زوجها شكل محدود الدخل. بعدين تكشفت الأمور، وإذا ظهر أن أختها التي تعيش في ظل زوج غني ثري لا تشعر بالسعادة، لأن زوجها غير مهتم بها، لا يؤدي الحقوق تجاهها، عينه مفتوحة على أعراض الناس، بينما هي زوجها محدود الدخل لكن مرتاح، زوجها يمنحها كل محبته، كل اهتمامه، يحسن التعامل معها. وهنا يظهر الفرق بين الثروات المادية والثروات المعنوية. ولذلك في أحاديث التزويج لازم ما يكون المقياس المال، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، وليس رصيده في البنك وليس راتبه الشهري. وهناك نصوص أيضا تبين هذه الحقيقة. الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه روي عنه أنه قال: أتدري ما الصعلوك؟ الفقير صعلوك منه؟ فقلنا: القليل المال، لما عنده فلوس هذا صعلوك. فقال عليه السلام: لا، هو الذي لا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من ماله. عنده فلوس لكن بخيل، غير معطاء، ما قيمة هذا المال؟ ما نفع هذا المال؟ الثراء المعنوي هو الذي يجعل الإنسان مستفيدا من ثروته ومنفقا لها في مواردها الصحيحة. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: جود الفقير أفضل جود. ونحن نرى من وحي الواقع غالب الذين يدفعون الحقوق الشرعية، اللي الفائض عنده في السنة 20,000، 30,000، 100,000، أقل أكثر، يجي خمس، بالتالي 5,000، 4,000، 10,000، أقل أكثر يدفعها، ما عنده مشكلة. بس هذا اللي ميزانيته، اللي الفائض ماله 20 مليون، 10 ملايين، أكثر أقل، تتصور بسهولة يجي خمس؟ طبعا هناك من يوفقهم الله، لا نريد أن نعمم، هناك أثرياء في مجتمعنا وفي سائر المجتمعات يبذلون ويعطون، وهؤلاء هم الذين قد جمع الله لهم الثراء المادي والثراء الروحي المعنوي. أما من افتقد الثراء الروحي المعنوي، عنده أموال لكن هو لا يستفيد من ماله، المجتمع لا يستفيد من ثروته ومن ماله. وأخيرا الفارق الرابع بين الثراء المادي والمعنوي هو المستقبل الأخروي. أنت في هذه الحياة تمتلك ثروة حتى تشعر أنك متمكن، بيت عندك واسع، سيارة، رصيد، إمكانات، كم ستبقى في هذه الحياة الدنيا؟ لو أن إنسانا ذهب إلى بلد وأقام فيها إقامة مؤقتة، مسافر شهر بيقعد في البلد، واحد إجا إليه قال له: أنا أعطيك أفضل قصر هنا تقيم فيه خلال هذا الشهر، لكن تتنازل عن كل ممتلكاتك في بلدك. ممتلكاتك اللي في بلدك تتنازل عنها، بس هالشهر خليك تعيش ملك، أفضل قصر، أفضل خدمات، أفضل. هل في عاقل يقبل هذا العرض؟ لا عاقل يقبله. لماذا؟ لأن شهر هذا إقامة مؤقتة، هذا مو بلده، هو ما قاعد هنا، بالتالي سيعود إلى بلده، هو في حاجة إلى سكن دائم، في حاجة إلى إمكانات دائمة. هذا مثال مبسط حول الدنيا والآخرة. أنت هنا إقامتك مؤقتة، تحرص على الثروات والأموال من أجل أن ترفه حياتك، ولكن ماذا عن الآخرة وهي الحيوان ستبقى فيها؟ هناك سيكون بقاؤك في الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني مدة مؤقتة بسيطة. ولذلك من يمتلك الثراء الروحي المعنوي يفكر في الآخرة ويسعى من أجل أن يكون حاله مرفها في الآخرة. إنك تكدح وتجد حتى تبني لك منزلا هنا في الدنيا، ماذا عن منزلك في الآخرة؟ تريد زوجة في الدنيا، ماذا عن زوجتك في الآخرة؟ تريد راحة في الدنيا، ماذا عن راحتك في الآخرة؟ ولهذا المقياس الحقيقي للغنى والفقر يكون هناك في يوم القيامة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الغنى والفقر بعد العرض على الله تعالى. بعدين يتبين وين الغني وين الفقير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأثرياء في معنوياتهم وروحياتهم، وأن يبارك الله تعالى لنا في أرزاقنا، وأن يصلح أمورنا ويوفقنا لمراضيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.